أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام، سيد الأولين والآخرين، وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين، محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الغر الأبرار الأئمة الميامين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بميلاد بطل المحاربة للهوى والنفس أمير المؤمنين عليه السلام صلوات الله عليه. كان كلام في كلام الطباطبائي رحمة الله عليه، ومحصل كلام الطباطبائي هو أن تركيب الكلام سواء كان متصلا أو منفصلا، تركيب الكلام حيث عد عند الأعلام أنه بمثابة متكلم واحد، كل نصوص الوحي والدين بمثابة متكلم واحد، وبمثابة كلام واحد، يجنون على ماذا؟ على وحدة الكلام العلام ووحدة المتكلم، وحدة الكلام ووحدة المتكلم. إذن على وحدتين يجنون الأعلام، وحدة الكلام ووحدة المتكلم، سواء كان كلام الناطق الشرعي منفصلا يعتبره كواحد، أو نفس الناطق الشرعي متعددا، يعني القرآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأوصياء. وبالتالي إذن سواء تعدد الناطق المتكلم أو اتحد، وسواء تعدد الكلام أو اتحاد يعتبروه وكلاما واحدا ويعتبروه متكلما واحدا. يقول هذا وإن كان سليم متين كما في الكلمات المنفصلة وما شابه ذلك، متعددة المتكلم أو متعددة الكلام، ولكن هم بنوا الإعلام أنه يبقى الظهور مهما يكون لهذه الجمل والكلمات المنفصلة، يبقى لها ظهورها، في حين أن المراد النهائي الجدي الكذائي الفلاني هو مبني على وحدة الكلام ووحدة المتكلم، هذا صحيح، ولكن لا ينافي أن هناك مرادات جدية أخرى متعددة، مرادات جدية أخرى متعددة. فيقول هكذا الكلام لو كان متصلا وكان المتكلم واحدا أيضا، ما دام الكلام فيه تعدد جمل وتركيب فلكل جملة بل لكل كلمة شأنها. شبيه ما قاله علماء البلاغة وعلماء الأصول الفقه أيضا في موارد تعدد الدال والمدلول، فرق باب تعدد الدال والمدلول عن المجاز، تعدد الدال عن المجاز، ما هو؟ إنه متوسط تركب دالين نصل لمعنى تفهيم آخر من دون العبور عن طريق معنى المجازي في مرحلة الاستعمال. كيف هناك ذكروا هكذا الحال في الحقيقة إجمالا في مراتب الدلالة والتركيب في الظهور. فهو يصر إذن وصار في محله على أن وحدة المركب من بنية الظهور لا تنافي أن الأبعاد لها مداليل ظهورية تختلف عن ظهورها عند التركيب، وتلك الظهورات أيضا تكون مرادة. الآن في عرض بعض الألوان سواء بلحاظ المدلول الاستعمالي أو المدلول التفهيمي أو المدلول الجدي فبالتالي هذا يثمر أمور كثيرة. نفس يعني الكلام الذي ذكروه في الكلام المنفصل أو من قبل كثرة المتكلم، مع أنه متكلم ناطق شرعي، نفس الكلام الذي ذكروه في المنفصل في حين أن المراد الجدي مر بنا، المراد الجدي النهائي في المنفصل مبني على وحدة اعتبار وحدة المتكلم ووحدة الكلام، لكن ذلك لم يمنعهم عن استظهار معاني أخرى في عرض ذلك، كما مر من باب المثال. لماذا عبر الشارع عن الحكم بقالب عام وهو يريد عام مخصص؟ قالوا لأنه ليضرب قاعدة ظاهرية أنه عند الشك في الدليل الاجتهادي يرجع إلى الظهور العام. ألم يقولوا ذلك؟ فقالوا استعمل العام في مفادين في عرض بعضهم البعض. كيف قالوه في المنفصل؟ بعينه يأتي في المتصل، لا فرق. هذه أحد الثمرات الانتباهية التي ذكرها، لأن في المنفصل أيضا هو عبر عن قوالب متعددة، عام ثم خاص ثم أخص ثم ثم ثم، ليبين أن هذا المتصل كنتيجة نهائية لا ينافي أنه مراتب الظهور فيه متعددة متركبة، ما ينافي. فالانفصال والاتصال لا سيما على مبنى الإمامية علماء الإمامية حيث لا أثر له بلحاظ الشارع، ولا تعدد المتكلم له أثر، وحدة المتكلم ووحدة الكلام، فهذا لا يفرق فيه في المتصل والمنفصل، بخلاف ما لو عبر من الابتداء بعنوان واحد مدمج مثلا، هذا بحث آخر. أما حيث يعبر بالتراكيب فيها عام وخاص وأخص وأخص الأخص، هو بمثابة المنفصل، لا فرق في ذلك. فالظهورات التي تتقرر لها بنية الظهور في المنفصلات سواء عمومات، قرائن منفصلة حاكمة واردة، فدلكات كما مر بنا في القواعد الفقهية، كلها هذه مرعية ومرادة، كلها مرعية ومرادة. هم لما يعبرون مراتب العموم يعني مع أنه المراد الجدي شكل، لكن مع ذلك لا ينافي أن العموم له تعدد بنية الظهور تراد بغاية أخرى، غاية ظاهر وواقعي أو غايات أخرى. فهذا الذي ذكر انصافا متين وقويم، وهو ارتكاز كثير من علماء علوم اللغة أو علوم الأصول، وهو كما قال محصل الذي يستفاد من روايات أهل البيت عليهم السلام، أن التركيب أضيف إلى ما قاله عدة وجوه ذكرناها لمدة عبر الطباطبائي لما استنبطه من منهج أهل البيت في الكلام، أضيف له ما مر بنا مرارا وذكرناه كرارا، أن الشارع المتكلم هو معجز الكلام وخالق الكلام وما شئت بعبد، فلما يعبر بتركيب معين هذا التركيب يعلم بأنه يحتمل وجوه متعددة من الإعراب، من الإعراب النحوي أعاري، وهذا التركيب يشتمل على وجوه متعددة افترض في علم الصرف، أو وجوه متعددة في البلاغة، أو وجوه متعددة كذا، ومع ذلك لا ينصب قرينة حصرية لأحد الوجوه. فما الغاية في ذلك؟ فما الغاية في ذلك؟ لا محالة تكون غاية أنه كل دي الوجوه مرادة إليه، وإلا لو بعضها أو أكثرها أو واحدها هو المراد والباقي ليس المراد، المفروض ينصب قرينة ولو منفصلة، بحيث لم ينصب ولا قرينة منفصلة، وكل هذه الوجوه صحيحة على موازين بنيان الظهور المتولد من علوم لغوية عديدة أو نقاط أصولية موزونة متعددة، لا محالة تكون كلها مرادة. حتى أنا في مثلا في من باب المثال لو حضر دخلت أنا عن شيخ حسن زاد عاملي رحمه الله، قال أن علماء العلوم الدينية استخرجوا 36 قاعدة ومسألة، قاعدة 36 قاعدة استخرجوها من إنما الأعمال بالنية، 36 قاعدة طبعا في العلوم الدينية المختلفة مو في علم واحد، بس مو سهل يعني. طبعا هو سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم قال عن خصائصه صلى الله عليه وآله: أوتيت جوامعا كلم، يعني هذا الكلم جامع لأمور عديدة. هنا هم لم، واللطيف هذه 36 قاعدة التي استفادها العلماء حسب استقصاءه هو الشيخ، هذه 36 قاعدة يعني قاعدة فلسفية وكلامية وفقهية وقواعد فقهية وقواعد تفسيرية وقواعد أخلاقية، وكلها مرادة، مرادة استعمالا وتفهيما وجدا ولم وجد، ولم يروا أنفسهم في حرج أو خلل فيما استفادوا ولا في بين تناقض وتدافع. ومن هذا القبيل كثير، النراقي رحمة الله عليه: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، ثلاث قواعد أو أربع استفادوا. الآخند ارتضى مبنى النراقي: في كل شيء لك طاعه حتى تعلم، استصحاب، الحل الواقعي، الحل الظاهري، استصحاب. ومعنى رابع لو مر بنا يعني اخذ القواعد الظاهريه مطلقه، هي معنى رابع. اربع قواعد خطيره دي القاعده، وكل هذه القواعد الاربع قواعد جحفلية، يعني مو قاعدة في باب فقهي معين، قواعد جحفلية. ماذا تقول؟ ولا استنكروا عليه إلا القليل من الأعلام. كذلك في قاعدة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، قد صعب كفاية لم يرتضي الأربع قواعد، ارتضى اثنتين أو ثلاث، بالتالي هذا نوع استعمال لفظ كلمان. اللطيف هو صاحب الكفاية اللي يقول باستحاحة استعمال لفظ كلمان ارتضى مبنى النراقي في الأصول العلمية. فعلى كل، أقول لو هذا البنيان يعني أص يعني شيدة وروعية في العلوم الدينية والنقلية انفتحت أبواب عجيبة في كل العلوم الدينية. ولا تقول هذه هلوسة وبلوسة واستحسان واستذواق الشعارات هذه، كل ذي الوجوه مستندة إلى علوم لغوية وكلها صح وبين اسمها تراقب. بالتالي فالشارع هو أعطانا قالب، هو ذو مصنع ذو يضخ منتجات متعددة، هو طبيعته. أما لو لاحظنا كلمات أهل البيت عليهم السلام في ذي الآيات مثلا، حتى هذه قتل الإنسان ما أكفره، هم عليه السلام فسروها آية ذم وفسروها آية مدح وليس تناقض. الذم المراد به معين، شيء معين، معنى معين، وشخص معين معين ومعين، والمدح مراد به شيء آخر، شخص آخر. أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم المدح، قتل الإنسان خبر وقتل معنى إنشاء واستعمل معنى إنشاء، والتركيب كله صحيح وليست هناك قرينة صارمة لأحد المعنيين الآخر. أو هذه وقعنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه فسرت بمعنى الظن ومعنى مدح، شلون يعني؟ سواء بلحظ المفردات اللغوية وبلحظ التركيب النحوي وما في أي مانع ولا تناقض. يعني ليس تناقض طبعا، هذا المبنى الذي يبني على تعدد الظهور سواء على صعيد المعنى التصوري أو الاستعمالي أو التفهيمي أو عنده يمشي على الموازين، موازين علوم اللغة كلها بدون تصادم بدون تدافع، هذا واحد. اثنين عفوا، أنه يبني على الموازين أن لا تكون متدافعة متناقضة وأن لا تكون متدافعة مع محكمات في الدين. فأين الهلوسة وأين الخطأ والخبط والخلط في ذلك؟ الأسيمة الشارع يعلم بأن قالب كلامه ينتج منتجات هذه متعددة وليس لها تناقض. مثل مثلا حينما استفاده المراقي والشيخ ما أنكر عليه أنه استعمال ترك المعنى، قال الشواهد قرآن كذا استعمل كل شيء حلال في الحل الواقعي كدليل اجتهادي، واستعمل كعصات الحل، واستعمل في الاستصحاب ثلاثة، واستعمل أيضا في أن القواعد الأحكام الظاهرية يعمل بها حتى إذا معنى رابع آخر أكثر شمولية وغيرة. ما التخبط في هذا؟ ما فيها تخبط، قواعد مرتبة سليمة موزونة ولا تعارض المحكمات وهي مستخرجة مستنتجة من موازين وقواعد ودلالات ومجمل. ما المعنى في ذلك؟ أو مثل ما ذكر في إنما الأعمال بالنيات، وإذا ما شاء الله الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم قاعدة أخرى ما أدري بعد، كان ملتفتين لها العلماء وما استقصاه الشيخ حسن زاد أمام له، يقول من هاي الجملة النبوية إنما الأعمال بالنيات برهان على وجه الخلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار، هذا البرهان نفسه. النية أمدها غير العمل، النية طاقتها قوتها غير العمل، إنما خلد أهل الجنة في الجنة بنياته، وخلد نفس التشوية تفسير آخر، وخلد أهل النار في النار لنياته. هاي هو ما في أي، ليس هناك أي تنافي في البيت. لا تقول هذه معاني طولية، لا 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 لا، هي معاني عربية. على كل، بقي نقطة قبل أن ننتقل بعد لبحث المشتق، نقطة وهذه كما مر من بداية بحث الأصول الآن إلى الآن في هذه الدورة الثالثة الجديدة، نلتفت إلى هذا المطلب، وهو كل هذه العناصر التي مرت بنا عبارة عن مواد لبحث بنيويات الظهور في الاستنباط العلمي. الدقة في مراعاة هذه الضوابط صناعيا يرفع الالتباس عن كثير من الأمور، ويرفد المستنبط المجتهد الفقيه بكثير من الأدلة والمواد لولا، يعني لا كان، ما كان يلتفت إليها لولا هذه الضوابط التي مر بنا مثال، أنه عندما يبني الإعلام على أن الحقيقة الشرعية واحدة في العنوان، وإن تكثر الموضوع لا تذكره، الوضع واحد والموضوع له كثير. من يستفاد من التشهد؟ لا تقول لي التشهد مثلا في الصلاة وفي الأذان وفي كذا وفي صلاة الميت وفي الزيارة وفي الدعاء وفي الوصية وفي الترقين وفي الفلفل 15 20 مرة، حقيقته الشرعية مختلفة، هذا خلاف المقرر صناعيا لعلم الأصول. ومن ثم كل رواية تأتي في التشهد في باب معين هي تشير لهذه الحقيقة الوحدانية. شوف شلون نتوفر على أدلة، والحال أنه كان ربما ما أدري 70 فقيه فحل بين النجف وشيء منهم يقوم في الردود على شبهة الشهادة الثالثة في الأذان، صار غافل عن التمسك بهذه النقطة الصناعية التي هم حرروها، تمسكوا برواية مرسلة مثلا في الاحتجاج إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله ونعم بها، ما قلنا وأشهد أن محمد رسول الله، بقول بس هذه رواية هو لا بأس بها، وأشيد بها نقاط صناعية وما أدري كذا، كل جيد 70 سنة قبل الملحمة العلمية جيد، بس يقول ما يعني مواد، لماذا الإعواز في المواد؟ تعال نقش في المواد، شوف نتيجة نفس ما هم تنبهوا عليه، لكن لو يراعى في يوميات الاستنباط والاستطلاع إلى ما شاء الله. فهذه البحوث ليست بحوث ترفية نظرية، وكما مر بنا جمهور الإعلام خلافا لما يدعيه جمهور الإعلام أن هذه ليست من صميم الأصول يجب أن تحدث، بالعكس هذه قلب الأصول النابض في يوميات الاستنباط، قلب الأصول هذه النابض في يوميات الاستنباط، هذه برارية، شلون برارية أجنبية، يعني بالعكس جدا صناعية. بقي هالنقطة نذكرها عند الإعلام، ورد كما يقول السيلخوي طبعا في تقرير عند الدوائر الأصولية، عند التقريرات السيئة، تقرير في كتاب المحاضرات، يذكر أنه ورد طوائف مستفيضة متواترة عديدة على أن القرآن 70 بطن و70 ظهر، 70 يعني عدد ليس تحديد، يعني كثرة كثرة وليس لتحديد من باب الكثرة، ويقول بأن هذه روايات مستفيضة متواترة. ونكتة صناعية لطيفة يراعيها السيلخوي، وإن كان من أتى بعد من تلاميذه ربما غفل عنها، عندما يكون حديث متواتر معنوي سيخوي ما يهتم بعد يستدل بهذه الرواية وتلك الرواية وتلك الرواية وتلك الرواية، ما يلاحظ سانيده هنا في البحث، نفس هذا المبحث ما يلاحظ، هو المفروض أنه متواتر معنوي فيعظم بعضها بعض، يشهد بعضها لبعض الصدق الصدق إجمالا. لذلك ما يتعرض للاستدلال هذه وسنة، بل يتعرض إلى خصوصيات دلالة ربما يأتي ثمان طوائف السيد الخوي وكل صحيح بعنوان وألفاظ مختلفة. بل ورد أن هذا ليس خاص بالقرآن الكريم، هذا يعم روايات كلام أهل البيت أيضا له 70 باب و 70 كذا، وهذا ليس فقط في المعارف والعقائد، حتى في فقه الفروع كما مر بنا إنما الأعمال بالنيات، وهذا شيء دعوة على وطنه. لكن صاحب الكفاية وأكثر الأعلام ومنهم حتى السيد الخوي قالوا هذا لا صلة له باستعمال اللفظ لأكثر المعنى الدعوة، إنما هذا عبارة عن تعدد المعاني المترامية المتعاقبة المتلاحقة طوديا من باب التلازم. هذا الصحيح اللي ذكره، لكن ليس حصرا به خطأ، بل ما ذكر الطبطاوي وذكرنا من الوجوه المختلفة له كلها سديدة ومتينة، كلها سديدة ومدينة متينة. نكتة لطيفة أذكرها ونختم في كلام أن الوحي يستعمل الكناية، كناية يعني لا يكون المراد التفهيمي أو الجدي على مطابق للمراد الاستعمالي أو التصرف، مثل لو تستغفر لهم 70 مرة، هل مراد الله عز وجل هنا يعني إذا استغفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 71 مرة 80 مرة يغفر له 70؟ قطعا ليس المراد هذا، وليس المراد 70، إنما المراد به الكثرة. إذن لما أعتبر عدد 70؟ الكثرة مو لأجل الخصوص هذا. فمثل ما يورد بأبي أنت وأمي مثلا، الإمام يقول لغير المعصوم بأبي أو لآخر دونهم بأبي أنت وأمي، من باب أنك أنت عزيز، لأنه أريد أبدي حقيقة من باب مثال. هذا بحث جدلي موجود في العلوم الدينية عموما، هل الكناية موجودة مع غيركم أو المبالغة وما شابه ذلك. على كل مثل هذا التعبير لو تستغفر لهم 70 مرة، واضح في أنه ليس المراد 70، تعبير كنائي مبالغة ما شئت تعبر. هذه نكتة لطيفة للسبعين وجه 70 بطن، وليس المراد 70 كثرة كثرة أكثر وأكثر. هذا تمام الكلام في استعمال لفظ أكثر معنى. إن شاء الله يقع الكلام بمشيئته تعالى في المشتاق، وسنذكر كيف ارتباط ببنية الظهور اليومي أيضا بحث المشتاق، خلافا لبعض العلماء هذا مو من بحث الأصول، هو بل من يوميات الاستنباط. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.